إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لازلنا في أحداث السيرة النبوية في العام الخامس من الهجرة، وكان حديثنا فيما مضى عن غزوة الأحزاب وما تكللت به من النصر التام ومن التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. فدفع الله عز وجل مؤامرة المشركين والمنافقين واليهود، وسلم الله أهل الإسلام، ورجع أهل مكة خائبين يجرون أذيال الندم والخيبة والهزيمة. وفي هذه الظروف الصعبة التي حاصر المشركون فيها المدينة النبوية، نقضت بعض قبائل اليهود عهدها، وكان من تلك القبائل قبيلة بني قريظة الذين يقطنون في الشمال الغربي من المدينة النبوية. نقضوا عهدهم ووقفوا إلى صف المشركين وأعانوهم بالمال والسلاح والكلمة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحزاب ورجع إلى داره واغتسل، أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. انطلق. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونادى في أصحابه: لا يصلين العصر أحد منكم إلا في بني قريظة. وكان ذلك بعد صلاة الظهر، يحثهم للانطلاق والمسابقة إلى هؤلاء القوم الخائنين الذين ارتكبوا الغدر والخيانة وتمالؤوا مع أعداء الله تبارك وتعالى. فانطلق المسلمون من المدينة النبوية أرسالا متتابعين، وقد جعل عليه الصلاة والسلام الراية لعلي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فخرج في 3000 ومعهم 30 فارسا. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج جبريل عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام. ولما وصل إلى بني غنم أو بني غنم، وإذا بالغبار الساطع لموكب جبريل عليه الصلاة والسلام، اقترب علي بن أبي طالب ومن معه من أهل قريظة، وإذا بهم قد نقضوا العهد حقيقة وصراحة، يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أهل الإسلام. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وتتابع القوم واجتمعوا قريبا من بني قريظة، وجعلوا يحاصرون بيوتهم وحصونهم، واشتد عليهم الحصار. وبينما هم في ذلك الحصار، جاء عند ابن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي بسند صحيح أن كعب بن أسد وهو سيد بني قريظة، قال لقومه: اختاروا إحدى ثلاث، إما أن نخرج إلى محمد ونسلم ونكون معه فنسلم وتسلم أهالينا وذرارينا، وإما أن نقتل الذراري والأولاد ونخرج بسيوفنا مسلطين فنقاتلهم حتى ننصر عليهم أو نهلك عن آخرنا، وأما أما الثالثة أن نهاجمهم يوم السبت وهم في غفلة، فأبى عليه قومه هذه الخصال الثلاث كلها وأبوا أن يفعلوا واحدة منها، فاشتد الحصار وعظم عليهم الكرب ونزل في قلوبهم الرعب والخذيلة مع ما كانوا قد أعدوه من العتاد والسلاح، فهم في مكان محصن عندهم طعامهم وشرابهم ومياههم وعتادهم وسلاحهم، والصحابة في العراء والبرد والشدة والجوع، خرجوا من معركة وغزوة وخرجوا من حفر الخندق، ولكن الله قذف الرعب في قلوب هؤلاء الخائنين، فبعث بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر الأوسي، وكانوا موالي الأوس، ليستشيروه في شأنهم. فلما وصل إليهم أبو لبابة قامت إليه النساء والذراري يبكون، بل وقام إليه الرجال يبكون، فقالوا: يا أبا لبابة، أننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، أي الذبح. ثم ندم أبو لبابة أن أخبرهم بذلك وتركهم وانطلق إلى المسجد النبوي، وربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وجعل يبكي وهو يقول: والله والله لا يحل قيدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا أدخل أرض بني قريظة مرة أخرى. مكث على هذا الحال ستة أيام، كانت تأتيه زوجته في أوقات الصلوات فتحل قيده فيصلي، ثم يعود إلى قيده. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه حتى يتوب الله عليه، أي من فعله هذا. فمرت الأيام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أم سلمة أن الله قد تاب على أبي لبابة، فانطلقت أم سلمة وقالت: أبشر يا أبا لبابة، قد تاب الله عليك. فقال: والله لا أحل قيدي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحله. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر حل قيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد ذلك ضعفت بنو قريظة ودب الرعب في أوساطهم، ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الأوس وقالوا: يا رسول الله، هؤلاء موالينا، فأحسن فيهم أو اجعل حكمهم إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأجعلن حكمهم إلى رجل منكم. ثم قال: أتوني بسعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ في المسجد النبوي، فإنه قد أصيب يوم الخندق وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد، فذهبوا إليه وأتوا به على حمار، وجعل قومه يقولون له: يا سعد، أحسن فيهم فإنهم موالينا. فقال لهم: قال لهم: عليكم عهد الله أن أحكم فيهم بشرع الله، فتقبلون وترضون؟ قالوا: نعم. قال: وكل من كان موجودا يرضى بهذا؟ قال: نعم. قالوا: نعم. ثم التفت إلى الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى الذين في هذه الجهة، واستحى أن يقول: حتى رسول الله. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم، حتى أنا. ولما وصل وهو على حماره قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. فنزل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم وقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، وأن تغنم أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وفي رواية: من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبعة أرقعة. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام المقاتلين من بني قريظة، وكانوا ما يقارب 400، وترك الذين لم ينبتوا. يقول عطية القرظي رضي الله عنه قال: كان من أنبت، أي أنبت شعرا حول عانته أي بلغ، فإنه يقتل، ومن لم ينبت ترك. قال: فنظروني فلم أنبت فتركت، فأسلم رضي الله عنه، وصار من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة، وهي بنانة امرأة الحكم القرظي. قالت: كانت عندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجال بني قريظة بالسوق، وهي تضحك عندي ظهرا لبطن وأمرها عجيب. وبينما هي على هذا الحال إذ ينادى باسمها، فقلت لها: أنت؟ قالت: نعم. قالت: ولماذا؟ قالت: ينادى بي لأقتل. قالت: فقلت: ولما؟ قالت: من حدث أحدثته. وكانت هذه المرة قد ألقت على بعض الصحابة رحى فقتلته، وهو سويد، سويد بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألقت عليه رحى فأخذت هذه المرأة فقتلت. قتل رجال بني قريظة جميعهم المقاتلون 400 خائن، 400 غادر، 400 منافق غدر ونقض العهد، خدت لهم الأخاديد، وقتلوا وألقوا فيها، وقسمت الغنائم. ووجد المسلمون شيئا عجبا مما وجدوه من السلاح والسيوف والرماح، ومما وجدوه من العتاد الذي كانت بنو قريظة تعده لقتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ناقض العهود إذا وجدوا في صفوف المسلمين فإنهم يفعلون الأفاعيل. وإننا لنسمع بإخوان بني قريظة في أيامنا في المناطق المحررة في الضالع وردفان ويافع ولحج وعدن وأبين ممن يسلك مسلك بني قريظة، فيعدون العدة ويجمعون السلاح ويستلمون الأموال من الرافضة الحوثيين، ويريدون أن ينتهزوا الفرصة عند أن يجدوها لينقضوا على هذه المجتمعات. فحقهم وحكمهم كما حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني قريظة، هذا حكم الله عز وجل. والواجب على ولاة الأمور أن يضربوا بيد من حديد هؤلاء المنافقين الذين يندسون في أوساط المؤمنين. يا معاشر المسلمين، كم من الدماء التي سفكت في هذه البلدان، ثم يوجد في أوساطنا من يعمل لصالح الرافضة ويذهب إلى صنعاء ويذهب إلى صعدة ويستلم الأموال ويحضر الدورات ويهيأ إلى الوقت المناسب. لا يجوز السكوت عن هؤلاء الناقضين العهود، ولا يجوز السكوت عن هؤلاء المنافقين. أين نذهب بدماء الشهداء؟ أين نذهب بتلك الجرائم التي فعلها الكفار الحوثيون بأخواننا وأهالينا وببلداننا؟ إذا كنا نسكت عن هؤلاء المنافقين الناقضين للعهود. قتل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة وهدأت الأوضاع واستتب الأمر وحصل الخير. ولما انتهت هذه القضية وسعد بن معاذ لا يزال في جرحه في خيمته في المسجد، وإذا به يرفع يديه ويقول: اللهم إن كنت أبقيت من قتال قريش مع نبيك فأبقني لها، وإن لم يكن ذلك فاقبضني إليك، وفي رواية: فافجرها. فانفجر جرحه وجعل الدم يسيل حتى خرج إلى الخيمة الأخرى، ومات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذه المعركة لم يقتل من الصحابة في غزوة الأحزاب وفي غزوة بني قريظة إلا نحو العشرة، ولم يسلم من بني قريظة بعد هذا الحصار وبعد أن أقيم عليهم حد الزندقة ونقض العهود إلا عدد يسير الذين دخلوا في الإسلام. ولما مات سعد بن معاذ وجعل الصحابة يحملون جنازته وجدوها خفيفة فبرز المنافقون لتعلم أن المنافقين واليهود صف واحد ومنهج واحد وطريقة واحدة. المنافقون في صف الكافرين وإن تظاهروا بالإسلام، فقالوا هي خفيفة لأنه حكم في بني قريظة. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الملائكة تحملها، لقد نزل من السماء كذا وكذا من الملائكة. وفي الصحيح عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفي الصحيحين عن أنس لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس قال: إن مناديل سعد في الجنة ألين من هذا، إن مناديل سعد في الجنة ألين من هذا. هكذا من يحكم بشرع الله عز وجل، هكذا من يقوم بما أوجب الله عليه، هكذا من لم تأخذه في الله لومة لائم في الكافرين والمنافقين والزنادقة والناقضين للعهود. وأما المنافقون والمداهنون والمجاملون فإن منزلهم في الحضيض في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد أن انتهت هذه الحادثة وفي أواخر السنة الخامسة في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة، وكان الأوس هم الذين بادروا إلى قتل كعب بن الأشرف، فجاءت الخزرج وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا أبا رافع اليهودي سلام بن أبي الحقيق. وكانت الأوس والخزرج يتنافسان في أبواب الخير وفي نصرة الدين. إخواننا من الأوس قتلوا كعب بن الأشرف، ونحن نريد أن نقتل سلام بن أبي الحقيق، وكان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدخل معهم كما دخل حيي بن أخطب فنال نصيبه وقتل. وكان يؤلب بنفسه وماله ويحرض على أهل الإسلام. فجاءت الخزرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نريد أن نقتل سلام بن أبي الحقيق أبا رافع اليهودي تاجر الحجاز، كان يقطن في خيبر. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث سرية. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب أنه جعل على هذه السرية أميرا عبد الله بن عتيك، فانطلق هؤلاء وهم نحو ثلاثة أو أربعة. ولما وصلوا إلى ذلك المكان الذي فيه حصن أبي رافع قال عبد الله بن أبي عتيك: مكانكم لعلي أتلطف للبواب لعلي أن أدخل إلى الحصن. فاقترب من باب الحصن وكان عند غروب الشمس، وجعل كأنه يقضي حاجته والبواب يدعو الناس ليدخلوا في الحصن ليغلق الباب. فلما رآه قال له: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فإني سأغلق الباب. فانتهز عبد الله بن عتيك الفرصة وانطلق داخلا، لكنه اختبأ قريبا من الباب وجعل ينظر هذا البواب أين يضع المفاتيح أي المغاليق، فوضعها في مكان وأغلق الباب ومكث في مكانه وانتظر حتى ذهب شيء من الليل، وعرف أين يقطن أبو رافع وهو يسمر في علال له مع بعض أهل الحصن. فلما خرج زملاء أبي رافع من عنده قام عبد الله بن عتيك وأخذ المفاتيح ثم فتح باب الحصن، ثم انطلق إلى الدار التي فيها أبو رافع وجعل يدخلها بابا بابا. قال: كلما فتحت بابا أغلقته دوني، قلت إن يظفروا بي لا يصل إلي وقد إلا وقد قتلته. يغلق الأبواب خلفه وهو داخل حصن اليهود، وانطلق حتى وصل إلى الحجرة التي فيها أبو رافع وهو مع أبنائه وأطفاله في مكان مظلم، فقال: يا أبا رافع؟ قال: نعم. وإنما ناداه ليعرف مكانه. قال: فضربته بالسيف وأنا دهش فأخطأته، أي أصابه شيئا لكنه أخطأه. فصاح أبو رافع قال: فلما عرفت أنه سلم خرجت من الدار ومكثت هنيهة، ثم رجعت كأنني أغيثه، فقلت له: ما لك يا أبا رافع؟ قال: لك الويل، إن في الدار رجل يريد أن يقتلني. قال: فلما تيقنت من مكانه وقفت عليه بذبابة السيف ووضعته في بطنه حتى خرج من ظهره، فلما أيقنت أنه قد مات خرجت أفتح الأبواب بابا بابا. فلما وصلت في أسفل الدار وكنت أظن الأرض قريبة، فقفزت فانكسرت رجلي. فخرج عبد الله بن عتيك وانطلق إلى أصحابه ورجله مكسورة، وقال لأصحابه: لن نذهب حتى نتيقن أن الله قد أهلك هذا اليهودي. ومكثوا في ذلك المكان، وقد خرج أهل الحصن يستنفرون هنا وهناك، يذهبون عن غريمهم: من الذي قتل هذا التاجر الكبير؟ ولما طلع الفجر صعد الناعي على سور الحصن يقول: قتل أبو رافع تاجر الحجاز. قال: فانطلق عبد الله بن عتيك مع أصحابه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمسح رجله وبرئ كأن لم يكن به وجع، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل هذا الرجل الذي كان يؤلب على المسلمين وكان يؤذيهم، وقتلت بنو قريظة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا لتأديب المتمردين الذين هم حول المدينة من قبائل العرب الذين لا يزال في قلوبهم طمع لغزو المدينة، فحصل خير عظيم. وهذا كله بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا يفهم أحد من أصحاب سوء الفهم أن هذا يتصرف به أفراد الناس، وإنما ولي الأمر الذي بيده الأمر والذي له الحكم في مثل هذه القضايا هو الذي يقوم بمعاقبة الناكثين وبمعاقبة المجرمين وبمعاقبة المفسدين في الأرض بما يراه مناسبا. فإن تصفية الصف من الداخل أعظم من مواجهة الأعداء في الخارج، فإن من واجه الأعداء وفي صفه خلل يوشك أن يحصل له الضعف والتنازع والاضطراب فيتسلط الأعداء. فتصفية الصفوف وجمع الكلمة وتربية الرجال وإبعاد المنافقين والمندسين، هذا من أعظم المقاصد التي كان يقوم بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحصل الخير الكثير، وانتشر الرعب في أوساط المشركين وفي قلوبهم، وعظم الإسلام وأهله، وبدأت الغزوات تنتشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب: اليوم نغزوهم ولا يغزونا، نسير إليهم. فعلينا معاشر المؤمنين أن نتنبه لهذه النقطة المهمة، ولا نرضى في أوساطنا أن يبقى المندسون الذين يبيعون دينهم وأعراضهم وأوطانهم من أجل حفنة من المال. أحدهم يعطى 1000 ريال والآخر يعطى مسدس من أجل أن يبيع بلاده ودينه وعقيدته. أفل لهذه النفوس المريضة التي لا تستحق إلا مثل هذا الحكم من ولاة الأمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأولئك الناقضين للعهود. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجمع كلمة المؤمنين على الحق المبين، اللهم أنفي بين صفوفنا المندسين، اللهم عليك بهم وبجميع المتآمرين، اللهم عليك بهم وبمخططاتهم ومؤامراتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، إنك قوي عزيز، والحمد لله رب العالمين.